وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي أولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. الحقيقة للادي احنا مرتبين أن يكون الحلقة نصفين، نصف في موضوع الحلقة كما تعودنا، وهي عجائب الخلق وآيات الله عز وجل في خلقه، والنصف الثاني هنتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن الهجرة والتاسعاء وعاشوراء بإذن الله عز وجل. ندخل في موضوعنا مباشرة. لو التقارير جاهزة أستاذ بدريق قول لي وقتها قد إيه، بارك الله فيك. والتاني طيب، احنا نبدأ على طول إن شاء الله تعالى بالتقارير اللي معانا. احنا المرة اللي فاتت خدنا ازاي قارة أوروبا قارة عجوز. طب وده في ايه من عجائب الخلق؟ في من عجائب الخلق ان هؤلاء هم الذين صدروا للناس انهم قادة العالم وانهم مسيطرين على خلق الله عز وجل. هم اكثر ناس بيعانوا من نقصان العدد ونقصان الشباب ونقصان ايضا الحيوانات والطيور في ارضهم. لا يملك الخلق الا الله، ولا يملك الرزق الا الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. المعسكرات الغير مؤمنة أو المعسكرات المشركة، سواء كان المعسكرات الغربية أو الشرقية، دايما يدخلوا نفسهم في خلق الله عز وجل، ودايما يفسدوا فيما بين أيديهم، سواء كان أجسام أو حالات نفسية أو غيره. الصين في يوم من الأيام قالت إحنا لازم نطلع محصول رز، أكتر محصول رز موجود في الدنيا، وزرعوا أراضيهم وحقولهم وطلع محصول الرز ناقص 20%. زعلوا جدا وعملوا أبحاث فوجدوا أن اللي كل 20% دول كانت العصافير. العصافير كلت 20% من محصول الأرز. قالوا خلاص نبيد العصافير، ظنا منهم انهم يتحكمون في الارزاق والاقوات. قتلوا العصافير. في السنه اللي بعدها كانوا بيحتفلوا بانهم هيكون محصول الرز 100%، فوجدوه ناقص 40%. طيب احنا هم بيقولوا احنا قتلنا العصافير، طب الحقول ما جابتش المحصول الكامل ليه؟ لان المحصول ده مش بإيدكم، ولا الحيوانات ولا الطيور بإيدكم، ولا الأرزاق بيد الخلق. عملوا أبحاث مرة أخرى، لقوا إن في دودة بتنشأ وبتنمو على أعواد الأرز، هي دي اللي أفسدت المحصول. جربوا كل المبيدات ما عرفوش يبيدوها، ولو أبدوها يضروا الرز ويضروا اللي بياكلوه. فواحد قال لهم على فكرة الدودة دي ما كانتش موجودة لما كانت العصافير موجودة. فجابوا عصفورة ووضعوها أمام هذه الدودة مع العود الأرز، وجدوا أن العصفورة أكلت الدودة وأكلت معها حبيتين رز كده، ده رزقها كما لو كان أتعبها، يعني أنها بتدافع عنا كبني أدمين. رجعوا تاني استوردوا العصافير واشتروها بالفلوس عشان تيجي تاكل الدودة وتاكل معاها شوية رز من اللي هم كانوا زعلانين ان هم بيتاكلوا. ربنا سبحانه وتعالى احكم الحاكمين واكرم الاكرمين واحسن كل شيء خلقه. تعالوا نشوف بقية عجائب الخلق في قارة اوروبا، ونشوف ازاي ان من جار يجار عليه، وإنما بغيكم على أنفسكم. تفضلوا معي، تفضلوا معي. هنا دي مدن أوروبا بيعملوا إيه؟ طبعا هم عايزين يكتروا المساكن والزحف العمراني. هنا دي النمسا كان أكتر أراضيها أراضي خضراء وغابات وتنوع بيئي جميل وعظيم، مراعي خضراء وعندهم غزلان وعندهم صقور وعندهم حيوانات وطيور، تنوع بيئي جميل. ده طبعا الهامستر، ده الهامستر الأوروبي، شايفينه مبطبط ازاي يعني منتفخ، شوفوا ازاي حاجة كده متغذية كويس. هو موجود في وسط أوروبا، هو موجود هنا دلوقتي مش في الغابة ولكنه في المدينة، هو بيدور على أكل. فهو بيحب الظهور، فلقى إن في شريك له في المهمة فاز بالظهور. هو المفروض أساسا يسمن على قد ما يقدر، يدخن علشان لما يجي فصل الشتاء ويجي الجليد يكون يكون عنده مخزون كبير. أو هنا بقى لقى إن في الزهور دي مفروض إنها لشخص آخر، هيبدأوا هنا يتخانقوا. شوفوا بقى حضراتكم نفس اللي عملته أوروبا في ظلمها للناس وظلمها للشعوب، نفسه سبحان الله العظيم. شيء عجيب 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 إن الأذى اللي بيلحقوه بالناس اللي اتعمل في كل البلاد التي احتلها المحتل الأوروبي، الناس حتى ما فيش في قلوبهم رحمة تجاه بعضهم البعض ولا تجاه الشعوب. حتى الحيوانات اتعلمت ازاي تأذي بعضها البعض عشان كل واحد فيهم ياخد اللي هو عايزه بالعافية كده بالقوة. لازم تتشارك ولازم تتعارك علشان تفوز بطعامك أو بزواجك. شوفوا برضو حضراتكم لما طلعت البتلات اللي هي بدايات الظهور، أهو ده من ناحية وآخر من ناحية أخرى، أهو نفس الموضوع. لما كان بقى في تنوع بيئي وكان في غابات، كانت الحيوانات دي مرتاح، كان في كل حاجة موجودة في الغابات بتاعتها. فالإنسان جه خد الأراضي وبنى عليها وطرد هذه الحيوانات، عشان كده هي اتعلمت هي كمان إنها تسطو تعمل سطو كده، تعمل لصوصية. اهي هي هنا ترصصت، وده عايز يروح علشان ياكل على قد ما يقدر من الشمع، لان الشمع مليان زيوت. فشوفوا بقى، تخيلوا حضراتكم هيقع دلوقتي كله عليه. شوفوا بقى الجور طبعا، ده عمال ياكل عمال ولا همه. اهو شوف حضراتكم عمال الريحة مش قادر يقاوم ريحة الزيوت والدهون والشموع اللي موجودة دي. طبعا طبعا الجزاء من جنس العمل، هو بيسطو على حاجة غيره فاتخنق جوه. شوف حضرتك راس خديه او خداه كبيرتان. هو بيحاول مرة واثنين وثلاثة علشان يخلص من البلوى اللي حط نفسه فيها، وفي الاخر اول ما خلص منها تنفس الصعداء وحمد ربه وانطلق. شوفوا حضراتكم بقى الغابات والاماكن الجميلة في اوروبا اتغيرت، تغيرت. لم يدخل الإنسان في خلق الله إلا للأسف الشديد أفسده. هو هنا الجو في أوروبا جو يساعد على نمو الأشجار والخضروات، و جو نقي جدا. شوفوا بقى حضراتكم هنا ده نهر، شوفوا حضراتكم بقى هنا تجمع للحشرات، مكان مهم جدا لتجمع الحشرات. هنا شوفوا حضراتكم على سطح الماء بتنمو اليرقات والشرانق، اهي بيبدأوا يكبروا ويخرجوا من الشرنقة. سبحان الخالق. شوفوا حضراتكم هنا بتخرج الحشرة من الشرنقة اهي. تخيلوا بقى حضراتكم انها بتنمو داخل الشرنقة حتى انها تخرج بتطير مباشرة، مش بس بتطير، ده مؤهلة انها تبقى ام، او مؤهلة انه يبقى اب، بيكبر داخل الشرنقة. قدامه فرصة 3 ساعات، فقط 3 ساعات علشان يعيش ويتزوج يتكاثر، وبعد كده الله أعلم إيه اللي هيحصل له. على طول الإناث بتعرف إن ده موسم التزاوج، بتبدأ إنها تظهر نفسها للخطاب علشان تدرك هذه ال3 ساعات، وكل ميسر لما خلق له. هنا شوف حضراتكم المنافسة، ده شيء عجيب طبعا، وده يعني سبحان الله مثل للحياة الدنيا، ان كلهم بيتنافسوا، الذكور او الاناث بيسارعوا حتى يتزوجوا وينجبوا أطفال ويضعوا بيوض تحت سطح الماء علشان دورة الحياة تكتمل. والله أنا أرى إن إحنا تماما زيهم. شوفوا إيه اللي هيحصل دلوقتي، إحنا زيهم بالظبط. إحنا هم بيتعاركوا وبيتشاركوا على 3 ساعات وما أهونها. إحنا كذلك حياتنا وإن طالت قصيرة، والدنيا وإن حلوت مريرة. بيبدأوا بقى يطيروا وعلشان يكملوا رحلة دورة حياتهم، ولكن الحياة لا تطول ولا بد لها أن تزول. شوفوا كثرة، ده يعني كثرة شديدة، وفي ذروة الكثرة والتكاثر وزيادة العدد خلاص هم كده بلغوا ذروة دورتهم، دورة حياتهم. تعبت بعد ما وصلوا إلى المكان اللي هم هيعيشوا فيه أو اللي هم هيضعوا البيض فيه، إرهاق، تعب، خلاص هي لحد هنا انتهت دورة حياتهم. يبدأوا يسقطوا من شدة التعب ويبدأوا في إنهاء هذا المشوار الذي بدأوه بمنتهى البساطة. عاشوا ثم تكاثروا ثم زالوا بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة. هكذا الدنيا. المسألة مش مسألة حشرات، لا، هي دي مسألة كل الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالإنسان عنده فترة محدودة بيعيشها، وإن طالت فهي قصيرة، وإن طالت فهي قصيرة. ولا أعرف هذا إلا من تخطى عمره 50 أو 60. كل اللي أنا سألتهم في هذا العمر يقولوا الدنيا كانت بالنسبة لي زي الحلم، زي الخيال. واحد يقول لك والله 20 سنة اللي فاتت أنا ما حسيتش بيهم خالص. واحد تاني يقول لك 10 سنين اللي فاتت مروا كأنها يوم واحد. وسبحان الله العظيم، الـ الـ الأيام بتغر. عشان كده أنا بنصح الشباب، انت ما عندكش الاحساس ده بالسنين والعمر اللي بيمر منك، او اللي يعني العمر اللي بيضيع من ايديك. انت مش متخيل اللي بيحصل. اغتنم. النبي عليه السلام قال اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك. فانت الحق نفسك، لان الشباب عنده امل وعنده طاقه، بيحب الدنيا ومقبل عليها. هو ما عندوش وقت يفكر في ضياع العمر، لكن اللي ضاع منه العمر فعلا او اللي مر بيه قطار الحياه فعلا، ده هو اللي عنده هذا الالم، هو اللي عنده هذا الندم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا وإياكم من النادمين ولا المتألمين. نسأل الله أنه يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة. التقرير الثاني يا أستاذ بطريق جاهز؟ طيب يا هدو، بسم الله. ده نكمل بقى موضوعنا. دي كلها ممرات مائية في أوروبا، تحديدا في رومانيا، وده نهر الدانوب، ده نهر مشهور جدا في أوروبا، معروف. والطيور المهاجرة بتهاجر في هذا المكان. هنا طبعا على شاطئ هذا النهر، نهر الدانوب، بيجي البجع الأبيض. هنا شوفوا حضراتكم، يجي كل صيف في المكان الجميل ده، يستمتع بالمية الدافئة ويستمتع بالصيد. هنا شوفوا حضراتكم بقى، البجع ده بقى سافر آلاف الأميال عشان يوصل للمكان ده. عارف مصلحته، عارف قد ايه هو محتاج لمكان فيه دفء وفيه اماكن للطعام والشراب، اماكن. شوف البجع ده حجمه قد ايه كبير، ولكن قد ايه متناسق. سبحان الخالق، شوف هما حجمهم تقيل فعلا وكبير، وحتى حجم رأس البجعة ومنقارها وأجنحتها طائر ضخم. شوفوا بقى هنا هما يعني بيدوروا في خلال يعني كذا كيلو متر كده، بيحوموا فوق النهر علشان يبحثوا عن السمك. معروف عن البجع هو بعض الطيور انها طيور متطفلة. يعني ايه متطفلة؟ يعني قلما يصطاد لنفسه. امال بيصطاد ازاي؟ بياكل ازاي؟ بيستغل الفرص، يشوفوا مخلوق بيصطاد يروحوا بجنبه ياكلوا من جنبه، او ياكلوا من فمه، او حد بيصطاد بيطارد السمك، السمك بيهرب منه يروح هم واخدين السمك. هم عندهم موضوع الاستغلال ده. يعني البجع للأسف بيستغل هذه المواقف. شوفوا بقى حضراتكم هذه البجع اهو، اتنين نزلوا بس، شوفوا كل البجع نزل مرة واحدة كله. يعني هم بيثقوا في بعضهم البعض. شوفوا بقى حضراتكم هنا البط اللي كان بيصطاد السمك، كان واقف بيصطاد السمك. شوف هو بقى عايز يقول له يا تسيب السمكة اللي معاك ياخدك انت والسمكة ابلعكم مع بعض. شوفوا حضراتكم يعني حاجة اهو، شوفوا اهو بيقول له هتسيب السمكة ولا اكلك معاها. مخلوق متطفل، والبجع استاذ في السرقة. في ناس كده يعني حتى هو يقدر يصطاد مع نفسه، لكن للأسف الشديد هو بيحب الاستغلال. ما هو دي طبيعة مخلوق، يعني طبيعة مخلوق اهو. حتى هو جه مش ياكل معاهم، لا ده هو عايز ياكلهم شخصيا. تخيلوا حضراتكم ان للأسف الشديد اوروبا المستعمرة اللي راحت استعمرت بلاد المسلمين وبلاد العرب فيهم نفس الأخلاق، شيء عجيب جدا. الاخر طبعا اصحاب الوطن الاصليين قالوا احنا ملناش قعاد مع الناس الغلسة دول، خلونا نمشي ونطير بعيد عن الشر ده. وده برضه يعني تفكير منطقي. العجيب بقى ان البجع لما خلص اكله هنا وطفش اصحاب الارض الاصليين، قال لك نكمل بقى بالمرة، نروح بقى وراهم علشان نشوف حتة تانية هيصطادوا فيها، نصطاد برضو الأكل بتاعهم وناخد قوتهم. شيء عجيب، شيء عجيب. بعد ما شفنا لقطة الغابات وشفنا أيضا نهر الدانوب، وهنا أيضا الانهار اللي بتنشأ عليها البجع، هنا هنشوف بقى ايه؟ هنشوف الكهوف. دي بقى حضراتكم الكهوف اللي يعني ايه، في طبعا ده تنوع بيئي عظيم. الكهف ده طوله اكتر من 15 ميل. شو 15 ميل؟ يعني حوالي 25 كيلو متر. شوف بقى ايه اللي بينشأ داخل الكهف. الكهف معروف ان هو بيبقى مظلم، والمخلوقات التي تعيش بداخله محتاجة انها تشوف في الضلمة وتصطاد ايضا بامكانيات اخرى غير متوفرة لمن هم فوق الارض. شوف هنا، هنا ده الليزرد بيقولوا دول أولاد التنين، شكله يعني بيوحي كده بأن هو من فصيلة التنين. شوفوا حضرتك، وده يشبه السلمندر كده، وده كائن بر مائي يقدر يتنفس تحت المية وفوق المية. الجديد هنا انها لا تبصر، ما عندهاش اي نوع من الابصار، عمياء تماما. طب بتاكل ازاي؟ بتعرف صيدها ازاي؟ في مكان مظلم وهي عمياء. اهو ده السمندل، تخيلوا ممكن ده يعيش لمدة 100 سنة. هنا تخيلوا، عارف ان في صيد، عارف ان في اكل، عارف ان في رزق، في حساسات حول فمه بتخبره بان في صيد موجود جنبه، راح علشان يحاول يصطاد. شوفوا بقى هنا، دي الاماكن اللي المفروض انها كانت للحيوانات، غابات واشجار وتنوع بيئي. الناس خدوا كل ده، قطعوا الشجر، حولوا الشجر لخشب، واستخدموه كذلك في الورق، وازالوا الغابات، عملوا فيها مصانع، وعملوا فيها مزارع، وبدأت الحياة للحيوانات تتهدد. مش البشر لوحدهم، مش البشر لوحدهم اللي بتأخذ أراضيهم، لا، ده كمان الحيوانات. ده الوشق الأيبيري. الوشق ده فصيلة من فصيلة القطط، لكن قوائمه أكبر، وبينط، بيقفز قفزات عالية جدا. الوشق ده أبيد لدرجة إن 90% من أعداده ما بقتش موجود. 90% لم يتبقى منه إلا 10% فقط. شوفوا بقى حضراتكم، ده المكان الوحيد اللي بيعيش فيه الوشق ده، في جبال اسبانيا. لما اكتشفوا غلطتهم ان هم الحيوانات دي بدأت تختفي بسبب افعالهم، عملوا لهم اماكن محمية علشان يعيشوا فيها. ده واحد من 5 حيوانات، واحد من 5 حيوانات خلاص هي مهددة دلوقتي بالزوال. لكن العجيب ان هم بيهتموا جدا بالحيوانات بعد ما طبعا اكتشفوا غلطتهم، ولكن لا زالوا لم يكتشفوا غلطتهم بالنسبة للإنسان، سواء كان بقى عرب أو مسلمين أو أفارقة من الناس اللي مصوا دمائهم واستعمروا أراضيهم وأخذوا ثرواتهم. دلوقتي هم بدأوا يكتشفوا إن الحيوانات يعني تأثرت. طب والبشر؟ البشر ما تأثروش، البشر تأثر، البشر تأثروا جدا. وده للأسف الشديد، إن الناس قد يصابوا ب شيزوفرينيا، اللي هي انفصام شخصيتين لشخص واحد. تصيب الرفق والرحمة، تصيب الرحمة والرفق بمخلوق زي الحيوانات دي، ولكن البشر اللي هم كرمهم الله سبحانه وتعالى لا يبالون بهم. وده أمر عجيب. شوف حضراتكم ده مهتمين بيه جدا، هو وزوجته أولاده أهو. فالحياة تتغير وتتبدل، لكن الإنسان من داخله إذا تغير وتبدل فللأسف الشديد بتصبح أعماله وأقواله وكذلك ثمرات تصرفاته بتبقى شيء مدمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الناس إذا دخلوا في شيء على غير هدى من الله سبحانه وتعالى أفسدوه. ده كان موضوعنا، وطبعا هو مرتبط بالآثار والثمار التي يعيش بها البشر من حولنا. ف الناس اللي عندهم يعني نزعت الظلم والطغيان بيفسدوا في الأرض ويفسدوا في البشر والشجر والحجر. الحقيقة في شهر محرم اللي احنا فيه ده دلوقتي، شهر محرم بيتصف ويتسم بعدة أمور. أول شيء هو له اهتمام خاص جدا، لأنه في الصيام خير الصيام بعد الفريضة في شهر الله المحرم، هكذا قال النبي عليه السلام: إن أفضل الصيام بعد الفريضة هو شهر الله المحرم اللي هو اللي احنا فيه ده دلوقتي. وفي يوم، اليوم ده صيامه يكفر الله عز وجل به سنة من الذنوب، اللي هو يوم ايه؟ يوم عاشوراء. يوم عاشوراء اظن قد يكون الجمعة او السبت القادم، اظن هو السبت في مصر ان شاء الله. المهم ايا كانت البلد بقى اللي موجود فيها عاشوراء، يشوفوا عاشوراء عندهم امتى ويصومون ان شاء الله. وكمان من السنة أن يصوم قبله يوم وبعده يوم، أو يعني يصوم قبله يوم، هو هي دي السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني تاسعاء وعاشوراء، يعني تصوم جمعة وسبت إن شاء الله. واحد يقول: طيب وصيام الجمعة والسبت ده؟ لا، ده مسبب، ده مسبب. يعني إيه؟ يعني هذا أيام زكاها رسول الله، اللي هي تاسعاء وعاشوراء، زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايا كانت بقى، تيجي يوم سبت تيجي يوم احد، خلاص. طب الموضوع ده ليه؟ ليه شهر المحرم له تلك الفضيلة؟ وليه نصوم يوم عاشوراء؟ وليه التاسعاء كذلك؟ الموضوع كبير جدا. ايه الموضوع كبير جدا؟ ان شهر الله المحرم هو شهر الهجرات، شهر الهجرات والنجاة من سيطرة الكفار على المؤمنين. طبعا يوم عاشوراء، لما ذهب النبي عليه السلام إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فلما سألهم قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فالنبي عليه السلام قال: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. ثم صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فرعون طغى طغى وتجبر وظلم، وبعث الله عز وجل إليه رسلا لينذروه ويذكروه. قال الله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون فضل يحاول يحاول في كل محاولاته مع نبي الله موسى، فضل يحاول في حاجة واحدة بس، ان هو اللي يعمل الدين حتى لو كان موسى هو اللي جاي بيه، بس يتقال ان هو اتعمل بيه الدين ده، وهو هو اللي عمل الدين ده، وهو اللي يأذن للناس انها تدخل فيه او ما تدخلش فيه. يعني نبي الله موسى بيقول له: اهديك الى ربك فتخشى، فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طب أنت نبي الله موسى بيعلمك من ربك، تروح أنت تقول أنا ربكم الأعلى؟ كل محاولاته كانت في حاجة واحدة بس، إن هو إن هو يثبت إن أي حد بيمس ألوهيته أو ربوبيته مخطئ، بس كده. هو عايز يقول لكل من حوله وللأجيال من بعده إن أنا اللي أقول وأنتوا لأ، أنا اللي أمركم حتى لو بالإيمان اللي هو ملوش دعوة بيه وملوش دخل فيه أصلا، بس أنا اللي أقول. الكتاب اللي عندكم أو المنهج اللي المنهج السماوي اللي نازل لكم، انا اللي اقول لكم تؤمنوا بي ولا لا. هو مش بيقول لهم: وما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل، ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. ولما امن الصحراء قال: امنتم له قبل ان اذن لكم. طب انت مالك انت؟ دي اولا انت مش لست انت الذي امنوا هم به، والمنهج ده مش منهجك، والدين ده مش دينك، فانت عايز تأذن لهم في حاجة انت اساسا مش عايزها. يعني راجل دماغه استولت عليه انانيته، وده كان فيه هلاكه، كان فيه هلاكه. مشكلة فرعون ان كل الكلام واخده على كرامته، اي كلام كان بيسمعه فيه هداية وفيه انه يهتدي ويعرف خالقه سبحانه وتعالى، كان بيشوف الموضوع ده ازاي هينقص من كرامته. هو ده كان كل مشكلته في الدنيا. وكان بقى بيحاول في كل مره محاولات قاتله علشان يعمل ايه؟ علشان يثبت لكل من حوله ان هو اللي صح ونبي الله موسى اللي خطا. نبي الله موسى كان بيتكلم كلام حكيم، وجه بدين عظيم، فكان فرعون عايز يتأكد في كل كلمة بيسمعها اللي حوله، عايز يتأكد هل هم تأثروا بكلام موسى ولا لسه. يقول لهم ايه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني هو عايز يقول لهم مين أحسن، هو عايز يطمن على منزلته في قلوب من حوله، لأن هو ده اللي سعى علشان يبنيه طول عمره. هو سعى عشان يبني في الناس إن هو الرب الأكبر والإله الأوحد، وفضل يحافظ ويعمل بقى إيه؟ شحن، يشحن بقى اقتصاد، ويشحن وزراء، ويعين موظفين، ويعين ناس مهمين وإعلام وغيره علشان هذه النتيجة. طبعا بقى لما جاله نبي الله موسى بيفهمه وبيعلمه، هو عينه كلها على ايه وفكره كله في ايه؟ عينه كلها على اللي هيحصل، وفكره كله في الكلام اللي جاي بيه موسى ده عليه السلام هيعمل ايه في اللي هو بناه كله، العرش اللي بناه ده كله. طب ما انت لو امنت ما تخليك ملك زي ما انت، وما قالكش اخرج من ملكك، ولا قالك تنازل عن عرشك، ولكن يحكم الناس بالدين، واحكموا الناس بالإسلام، ولا تفسد عليهم حياته، ولا تعذب الخلق. فإن لهم خالق سيحاسبك. هو بقى مش عايز يحكم بالدين، هو عايز يبقى هو ليه دينه المخصوص. لذلك هو عرف من أول يوم، أو شاف من أول يوم إنه هيتحول من إله إلى عبد. طب ما أنت، هو ما خافش بس على ملكه، لأن هو كان ممكن يؤمن ويبقى ملك، لكن لأ، ده هو هو كان عايز يبقى إله، ما كانش عايز يبقى ملك. وده اللي جنى عليه، وده اللي أودى به إلى النهاية. وكل بقى كل اللي مشي في نفس الطريق، سواء كان عاد اللي كانوا بيقولوا من أشد منا قوة، وثمود اللي هم كانوا بيتفاخروا به المباني والمصانع والأموال ومعايا، أو كل الأمم اللي كانت عندها فرصة كبيرة إنها تعيش حياة راغدة بالمال والقوة. وكل نبي كان بيجي لهم كان بيفهمهم كده معايا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ما تخافوش، أنتوا فلوسكم معاكم. هو مين اللي قال لقارون ضيع فلوسك؟ لا، ده قالوا له وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. لما تيجي تنفق من المال ده، تبقى عارف إن ليك خالق ادهولك وأعطاك إياه، وأحسن كما أحسن الله إليك. قال لا، إنما أوتيته على علم عندي، ما حدش ليه فضل علي، حتى خالقك كراجل. هو دي مشكلتهم كلهم، مشكلة الإلحاد في التكوين، تكوين النعم وتكوين الدين وتكوين الشرائع. هم عندهم مش عايزين حد يحكمهم، هم عايزين هم اللي يحكموا الناس وهم اللي يسنوا القوانين. ده اللي ضيعهم كلهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمعهم كلهم كده في ايه، في حفنة واحدة كده، او يعني في تقدر تقول في ايه، في غلق واحد. ايه قال الله تعالى؟ والفجر. والصورة دي من اعظم الصور مع قصرها، هتفهمك ببساطة قصة الحياة، حياة الظالمين كيف بدأت وكيف انتهت. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إيه رأيك؟ أنت ما شفتش؟ مش أنت عندك برضو قصور عاد؟ وادخلوا يا جماعة واكتبوا كده، قولوا إيه، قولوا مباني عاد وثمود، هتتفرجوا على أشياء عجب، مباني ضخمة وصخور محفورة من الداخل. ده بيقولوا ده حفروها بضوافرهم، شوفوا قوتهم كانت قد ايه. ناس يجي على جبل كبير، بدل ما يبني بيت بالحجارة، لا، هو يروح لجبل ويحفر من جوه، يعمل فيه جواه اوض وصالة وحمام ومطبخ، ويعمل كل حاجة، يعمل من الداخل قصر. كل واحد فيهم كان ينقله حجر كده ويعمله قصر. فربنا يقول لك انتوا ما شفتوش؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. وده هو يوم عاشوراء، وده ربنا سبحانه وتعالى نبه ايه؟ نبه كل الخلق بموضوع فرعون ده. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. كان الرد ايه؟ قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين. شفت بقى؟ اليوم ده كان يوم عصيب، يوم الظالم. انتوا عارفين اصل في يوم للظالم ويوم للمظلوم. طب صح اقول ده يوم للمظلوم؟ لا، يوم الظالم عند انتقام الله منه اشد من يوم المظلوم عندما عذب. اليوم اللي انت يا مظلوم اتعذبت فيه على يد ظالم اهون بكتير من اليوم اللي الظالم هياخد فيه حقه وجزاءه. يوم الظالم أشد 1000 مرة من يوم المظلوم. يوم كبير لأن يوم أداء حقوقه. وبعدين الظالم لما ظلمك هو ظلمك بقدرته، لكن لما بيتعاقب يتعاقب بقدرة مين؟ بيتعاقب بقدرة ربنا، بيتعاقب بقدرة الله. ولذلك في هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء زي ما قلت لحضراتكم اللي هو يعني هتصوموا طبعا ان شاء الله تعالى واحنا معاكم، التاسع والعاشر جمعة وسبت. اليوم ده نزل جبريل عليه السلام مخصوص يكلم النبي عليه السلام ويوصف له ويحكي له ايه اللي حصل في اليوم ده. اللي حصل في اليوم ده انه طبعا حضراتكم عارفين انه تراءى الجمعان، نبي الله موسى وقومه كانوا خارجين من مصر، ولما استقبلوا البحر قالوا إنا لمدركون، قال موسى إن كلا إن معي ربي سيهدين. أمره الله أن يضرب العصا، يضرب البحر بالعصا، فانفلق الماء وأصبح لهم طريقا يبسا بين شطي الماء. خرج بنو إسرائيل من مصر، مشيوا، فأتبعهم فرعون وجنوده. جه فرعون وجنوده قالوا لا ده احنا هنلحقهم، هما هنسيبهم كده. وجري وراهم. لما جري وراهم مع آخر واحد خرج من بني إسرائيل، ولما اكتمل عدد الجيش، جيش فرعون داخل البحر وفي قاع البحر، وسقطت فوقهم المياه. جبريل عليه السلام بيحكي للنبي عليه السلام حاجة ما ذكرتش في القرآن، انه بيقول قال جبريل للنبي عليه السلام لو رأيتني، لو شفتني وانا ادوس الطين في فم فرعون خشية ان تدركه رحمة الله. يعني جبريل عليه السلام بيقول للنبي عليه السلام ايه؟ بيقول له لو شفتني، لا بيقول له ده كان يوم عظيم، ده كان يوم من ايام الله. وعلى فكرة هتلاقوا دايما أو في بضع مواضع من القرآن الكريم أن نبي الله موسى يؤمر بتذكير أمته بأيام الله. قال تعالى وذكرهم بأيام الله، فذكرهم باللي حصل لفرعون، وذكرهم إزاي ربنا نصرهم، وذكرهم وهكذا، وذكرهم بأيام الله. ده يوم عظيم من أيام الله. فجبريل عليه السلام يقول للنبي عليه السلام لو رأيتني وأنا أدوس الطين في فم فرعون. إيه اللي حصل بقى؟ فرعون لما جه أدركه الغرق فضل يقول إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الرد، الآن هو دلوقتي كان عندك فرصة قبل ما تنزل للمهلكة اللي أدخلت نفسك فيها دي. عشان كده نسرع يا جماعة ونحاول نرجع بسرعة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جه جبريل عليه السلام يقول لو رأيتني وأنا أدوس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله. بيقول له فضل يقول كده آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، بيقول خفت لحسن ربنا يغفر له بعد ده كله. ليه؟ لأن جبريل بيكرهه، حتى الملائكة بتكره العصاة وبتكره الكفار بكره الله لهم. يقول فظللت أدوس الطين. شفتوا يعني أخواتنا الكريمات في الفلاحين لما بيمسكوا بطاية ولا حاجة ويضغطوها فول أو ذرة، أهو جبريل عليه السلام عمل كده، مسك الطين كده وراح حاطط في فمه، اتملى جوفه كله. تخيلوا بقى جوفه كله اتحشى طين، خلاص سكت ما نطقش حاجة بعد كده، لا قدر يتكلم ولا قدر يتنفس، لا قدر يتكلم ولا قدر يتنفس. قال لو رأيتني وأنا أدوس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله. عشان كده موريس بوكيه ده دكتور فرنسي كان طبيب الملوك، كان بيعالج الرؤساء والملوك، وكان استأذن مصر انه ياخد مومياء فرعون انه يدرسها. فلقى ان في طين كتير داخل جوفه، ولقى ان في ملح على جلده كله من اثر البحر، ولقى ان جسمه كله جوه من جوه متكسر، عظمه متكسر متهشم، بس مفيش اثر للكسور دي على جلده. ده معناه ان بيقول وزن هائل، وزن هائل سقط على فرعون، لكنه وزن غير حاد، يعني له حجارة ولا هو معادن، وزن هائل. دي مية، المية يعني حضراتكم تخيلوا، يعني ممكن مثلا متر مكعب من المية، متر مكعب من المية بيزن طن، يزن طن. شوفوا بقى حضراتكم متر واحد، تخيلوا بقى امواج، يعني امواج البحر كلها بحجمها بوزنها دي تسقط عليه، وما عورتوش ما جرحتوش ولكن كسرته. هو من معه العبره بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. احنا خلاص موضوعك انتهى، امال اللي ما انتهاش اللي جاي وراك، سواء كان ظالم او مظلوم. الظالم اديك شفت اللي اتعمل في فرعون، وكل الفراعنه هيتعمل فيهم كده، شاءوا ام ابوا، لان هي مش في ايدهم. وربنا بيقول لهم الم ترى كيف فعل ربك بعاد. وانت كذلك لو رجل مظلوم او مغلوب على امرك اصبر، لان كما حدث في فرعون سيحدث في من ظلمك نفسه. هو سنه الله متكرره ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة ثابتة ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن تتحول ولن تتبدل، محدش هيقدر يغير سنن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية اللي اختم بيها، ان الانبياء والرسل كلهم هاجروا. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر، وطبعا بعض التاريخ الهجري بيقول ان احنا ان ده وقت الهجرة. طيب النبي عليه السلام هاجر من مكة الى المدينة. طيب ونبي الله إبراهيم كان في العراق ثم فلسطين ثم مصر ثم مكة، هجرة. نبي الله يوسف كان مع أبيه ثم إلى غيابة الجب ثم إلى مصر ثم السجن. ثم نبي الله نوح خرج من أرضه كلها وهلكت الأرض بما فيها. نبي الله موسى كذلك. طب ده معناه إيه؟ معناه إن أرض الله واسعة، لو ضيق عليك في شغل ابعد عنه وروح شغل تاني، لو حد ظلمك في مكان ابعد عنه وروح في مكان تاني، لو حد اذاك في شيء ابعد عنه، حتى اتقاء لما سيحدث له، لان قارعة ستنزل بالظالمين. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تنسوا صيام التاسع والعاشر ولا تنسون من صالح دعائكم. احبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح